إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت ويميت ويحيي، وهو حي لا يموت، بيده الخير وإليه المصير، وهو على كل شيء قدير. إن الله فالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ذلكم الله فأنى تؤفكون. فالق الإصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، ذلك تقدير العزيز العليم. وهو الذي جعل النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع، قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل. حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى، ثم إليه مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. وأشهد أن نبينا وعظيمنا وقدوتنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، تركنا على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل، اتقوا الله حق التقوى، فإنها وصية الله للأولين والآخرين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نسأل الله تعالى كما جمعنا في هذا البيت المبارك إن شاء الله أن يجمعنا يوم القيامة مع سيد الخلق محمد ومع الصحابة رضوان الله عليهم ومع الأنبياء. نسأله تعالى أن لا يجعل من بيننا شقيا ولا محروما، وأن لا نغادر هذا المجلس إلا وذنوبنا قد غفرت. أيها الإخوة الأفاضل، إن في ذكر قصص وسير الصالحين فوائد جمة، ففي سيرهم وبسيرهم وذكرها ترتفع الهمم، وبسير الصالحين تعرف قدرك وتعرف مدى تقصيرك أمام الله عز وجل. لقد كنت بالأمس أحضر لموضوع الجمعة، وكان الموضوع في تتمة الخطبة الفائتة التي عوتبت فيها أن أذكر آداب صلاة الجمعة، لكني لما قرأت قصة صغيرة على أحد أعلام هذه الأمة في هذا الزمان، قرأت سيرة من سيرته فاستوقفني الأمر. والله لم أنم الليل وأنا أفكر في هذا الرجل وأفكر في تصرفه هذا. إنه ذلك العلامة الفقيه الجهبذ النحرير محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، من بلاد الشنقيط من موريتانيا، بلد العلماء، بلد الحفاظ، بلد القراء، من بلاد شنقيط، وقد أقام مدة من الزمن في المدينة شرفها الله تعالى، وكان يلقي درسا في تفسير القرآن بين صلاة المغرب والعشاء، وذكر تلامذته أنه وقف مرة على تفسير آية من سورة الأعراف، فلما تلا الآية، والآية تقول: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، فبدأ بالبكاء، فبدأ يبكي والناس من حوله والمسجد النبوي وجلسته المباركة مملوءة بطلبة العلم، وهو يريد أن يبدأ في تفسير الآية. والله لقد أخبر تلامذته أنه لم يستطع تفسيرها، فظل يبكي من صلاة المغرب إلى صلاة العشاء ولم يفسر حرفا منها. لما غلب عليه البكاء فقلت: ما أعجب هؤلاء، ما أعجب هؤلاء، ولماذا نتعجب، ولماذا نتعجب؟ والله تعالى يقول في حقهم: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ويقال: إنما العلم الخشية، ما هو حفظ الفرائض والحدود و إنما العلم الخشية، فلا يغرنك علم بعضنا وتجرؤهم على المسائل الفقهية وعلى كلام أهل العلم، فلا يغرنك ذلك. فالخشية هو دليل العلم، الخشية هي دليل العلم في قلبك، ذلك العلم المثمر. Liebe Brüder, liebe Schwestern, ich werde inshallah parallel auf Deutsch alles übersetzen. Ich wollte eigentlich für heutigen Khutba ein anderes Thema vorbereiten. Aber gestern Als ich eine kleine Geschichte über einen Großgelehrten gelesen habe, die hat mich erschüttert. Und die hat mich zum Nachdenken gebracht, sodass ich die Nacht nicht schlafen konnte. Dass ich mich gewundert habe, dieser Großgelehrte heißt Muhammad al-Amin al-Shanqiti aus Mauritanien. Und Mauritanien ist ein Land, walhamdulillah, möge Allah das Land bewahren, ist ein Land der Gelehrten. Ein Land, wo viele Gelehrten Al-Quran und die Wissenschaft des Korans und von Hadith und Fiqh auswendig lernen. Und dieser Mann hatte seinen Aufenthalt für eine längere Zeit in Medina gehabt. In der Moschee des Propheten sallallahu alaihi wasallam macht er jeden Tag nach Maghrib-Gebet eine Tafsir-Stunde oder einen Tafsir-Unterricht. Eines Tages erzählen seine Schüler und Studenten, eines Tages hat er nach Maghrib-Gebet angefangen, eine Ayah von Surat al-A'raf zu erklären. Und die lautet in dem gemäßen Sinne: und stiftet kein Unheil. Und stiftet keinen Unheil auf der Erde, nachdem Allah diese Erde rein gemacht hat. Der Mann konnte nicht mit der Erklärung und mit der Tafsir von dieser Ayah anfangen, weil er angefangen hat zu weinen. Aus Furcht zu Allah. Und weil diese Ayah sein Herz beherrscht hat, er konnte nicht erzählen. Er hat geweint. Die Studenten sagen, er wird jetzt aufhören. Nein, er weint weiter. Er weint weiter bis zum Isha-Gebet und er hat kein einziges Buchstabe erklärt. Nur geweint. Und da hat man sich gewundert. Subhanallah. Man wundert sich über solche Gelehrten, wie sie den Koran lesen. Aber in der Tatsache braucht man sich nicht zu wundern. Weil die Antwort in Allahs Buch zu finden ist. Allah Ta'ala sagt, diejenigen, die Allah richtig fürchten, das sind nur die Gelehrten. Das sind nur die Gelehrten. Je mehr Wissen du bekommst, desto mehr Furcht bekommst du gegenüber Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwan al-Kiram, Akhawati al-Kalimat, كان لابد عند قراءتي لهذه القصة أن أفكر فيها وأخذ منها بعض العبر وإن تيسرنا الأمر فإن شاء الله سنتكلم عن أحوال الصالحين وأحوال السلف الصالح مع القرآن وسنتكلم إن شاء الله تعالى عن هجران القرآن من طرف المسلمين في زماننا. هذا القرآن الذي أنزله الله تعالى على أفضل نبي أرسل. هذا القرآن الذي يقول فيه صلى الله عليه وسلم: كتاب الله، كتاب الله فيه خبر ما قبلكم ونبأ ما بعدكم وحكم ما بينكم. كتاب الله، كتاب الله هو الفصل ليس بالهزل، هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا يشبع منه العلماء. كتاب الله هو الذي لا يخلق عن كثرة رد ولا تنقضي عجائبه، هو الذي من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، هو حبل الله المتين والذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، هو الذي من عمل به أجر ومن حكم به عدل، وهو الذي من دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. أيها الإخوة الأفاضل، كلام ربنا بركة لنا ولقلوبنا. فهل من مذكر؟ فهل من مذكر؟ فهل من متذكر؟ الله تعالى يصف كتابه فيقول: يا أيها الناس، يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. دسبوخ الله، دسبوخ الله، إمبوخ الله، gibt uns Allah die Nachrichten von den Vorfahren und die Kunde von den Nachkommenschaften in dem Buch Allahs. Das ist die Entscheidung. Das ist die Entscheidung bei dem Streit. Das ist das Buch Allah. Die Gelüste gehen nicht in die Irre, wenn sie an das Buch Allahs festhalten. Die Gelehrten werden nicht satt von dem Buch Allahs. Die Wunder von dem Buch Allahs gehen nie zu Ende. Derjenige, der das Buch Allahs verliest, Allah verliest ihn. Und derjenige, der nach einer Rechtleitung sucht, außer im Buch Allahs, Allah bringt ihn in die Irre. Das ist der Seil Allahs. Der starke Seil Allahs auf der Erde. Und das ist die weise Ermahnung für die Menschen. Und das ist die gerade Weg. So hat ihn Muhammad sallallahu alaihi wasallam beschrieben. Das Buch Allahs, derjenige, der danach lebt, Allah belohnt ihn. Und derjenige, der dazu ruft, Allah leitet ihn auf den geraden Weg. Allah subhanahu wa ta'ala beschreibt sein Buch, indem er sagt, was ihm gemäß heißt: O ihr Menschen, nunmehr ist von eurem Herrn eine Ermahnung zu euch gekommen und eine Heilung für das, was euch in eurer Brust bewegt, und eine Führung und Barmherzigkeit für die Gläubigen. Sprich, durch die Gnade Allahs und durch seine Barmherzigkeit, darüber sollen sie sich nun freuen. Das ist besser als das, was sie anhäufen. أيها الإخوة الأفاضل، لو تتبعنا سير النبلاء في تعاملهم مع القرآن لعجبنا أشد العجب، لعجبنا أشد العجب من بكائهم ومن خشوعهم عند سماع آي القرآن. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه رأى عبد الله بن مسعود فقال له: اقرأ علي القرآن. قال: أقرأه عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ عبد الله بن مسعود آيات من سورة النساء حتى بلغ: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده: حسبك. فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان. فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان بالدموع. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. كان معروفا بالبكاء، وكان عندما يؤم الناس لا يستطيع الناس سماع آيات القرآن التي يتلوها من شدة بكائه. ما بيميزوا، لا يميزون ماذا قرأ، لأن بكاءه طغى على القراءة. وهذا وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما ثبت عليه أنه قرأ في صلاة الصبح بسورة يوسف فبكى حتى سالت دموعه على ترقوته. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالصحابة وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. أزيز هو الصوت الذي ينبعث من الصدر عند البكاء، هكذا كان يبكي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعمر بن الخطاب لما قرأ سورة يوسف وبلغ إنما أشكو بثي وحزني إنما أشكو بثي وحزني إلى الله فبكى رضي الله عنه. ومن أقوال الحسن البصري بلغنا أن الباكي من خشية الله لا تقطر من دموعه قطرة حتى تعتق رقبته من النار. وقال أيضا لو أن باكيا بكى في ملأ من خشية الله لرحموا جميعا، وليس شيء من الأعمال إلا له وزن إلا البكاء من خشية الله، فإنه لا يقوم الله بالدمعة منه شيء. وقال ما بكى عبد إلا شهد عليه قلبه بالصدق أو الكذب. وقد عرف عن سلفنا الصالح أنهم حينما كانوا يبكون كانوا يمسحون الدموع على وجوههم بيديهم، فسئلوا لماذا تمسح يعني بيديك، أنت بكيت والدموع نزلت، لكن ليش تمسح بإيدك على وجهك؟ فيقولون لقد أتانا في الخبر أن جسدا بكى من خشية الله لا تمسه النار، فهو لا يريد أن تمسه النار في وجهه كله، لا تمسه النار. وقد جاء في الحديث لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال لأن أدمع دمعة من خشية الله عز وجل أحب إلي من أن أتصدق بألف دينار. وكان محمد بن المنكدر ذات ليلة قائم يصلي إذ استبكى فكثر بكاؤه حتى فزع له أهله فسألوه ما الذي أبكاك، فاستعجم عليهم فتمادى في البكاء، فأرسلوا إلى أبي حازم وأخبروه بأمره، فجاء أبو حازم فإذا هو يبكي فقال يا أخي ما الذي أبكاك، قد رعت أهلك. فقال له إني مرت بي مرت بي آية من كتاب الله، ما هي؟ قال له قال قول الله تعالى وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. قال فبكى أبو حازم معه واشتد بكاؤهما. فقال بعض أهله لأبي حازم جئناك لتفرج عنه فزدته. فأخبرهم ما الذي أبكاهما. يا لحسرتنا، يا لسوآتنا، يا لحسرتنا، لماذا لا نبكي ولا تقشعر جلودنا من خشية الله عز وجل؟ إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. هؤلاء هم المؤمنون. ألم يان للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. ألم يأني الأوان كي تخشع قلوبنا؟ أم أن الدنيا غلبت على قلوبنا واستولت عليها، كلنا يجري وراء الدنيا وراء شهواتها وملذاتها، والقليل منا من يتعظ، والقليل منا من يبكي على ذنوبه وعلى تقصيره في حق البارئ عز وجل. Liebe Brüder, das Weinen wenn Allahs Zeichen vorgelesen werden. Es ist ein Phänomen, was in dem damaligen Zeit von unseren Vorfahren eine normale Sache war. Es war ganz normal, dass die Großgelehrten und die Mu'minin so weinen, wie die Kinder vor ihren Eltern weinen. So war es normal. Und deswegen wurde uns überliefert von der Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Er hat einmal zu Abdullah ibn Mas'ud gesagt, lese mir den Koran vor. Abdullah ibn Mas'ud sagt, ja Rasulallah, soll ich dir den Koran vorlesen? Und der Koran ist auf dich herabgesandt? Wie kommt das? Wie kann das sein? Er sagt ihm, lies mir den Koran vor. Ich mag es, wenn ich das von jemand anderes höre. Dann hat er vorgelesen von Surat al-Nisa, bis er die Aya erreicht hat. Und wie wirst du sein, wenn jede Nation vor Allah kommen wird? Und für jede Nation kommt ein Zeuge. Und wie wirst du sein, wenn deine Nation kommen wird und du bist Zeuge für sie? Dann hat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihm gesagt, hör auf. Reicht, stopp. Und dann sagt Abdullah ibn Mas'ud, dann habe ich ihn geguckt und dann waren Tränen überall auf seinem Gesicht. Sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakr Siddiq, wenn er vorgebetet hat, keiner konnte mal hören, was er von Aya und was für eine Surah er gelesen hat. Vom lauter Weinen, sie könnten nicht unterscheiden, weil sein Weinen seine Lesung gewinnt. Und Umar ibn al-Khattab liest er in Surat Subh, Surat Yusuf. Und als er die Aya erwähnt hat, ich rufe Allah für meine Sorgen und für mein Bekümmernis nur Allah an. Dann hat er geweint, 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 bis die Tränen seinen Hals erreicht haben. Und so viele anderen Gefährten und anderen Tabi'in haben durch Allahs Furcht geweint. Liebe Brüder, das ist wieder ein Phänomen unter uns. Warum weinen wir nicht, wenn Allahs Ayaten gelesen werden? Weil unsere Herzen steinhart sind. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Und wenn wir diesen Koran auf einen Berg herabsenden, dann hättest du das gesehen, wie dieser Berg auseinandergeht und zerstört wird aus Furcht zu Allah. Allah subhanahu wa ta'ala يقول في هذه الآية أن الجبال تتصدع من خشية الله عند نزول القرآن فما بال هذه القلوب. وقال الرسول إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. نعم نحن في هذا الزمان اتخذنا القرآن مهجورا. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. أو في آية الأعراف فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا لدنا, يعني الدنيا, يأخذون عرض هذا لدنا ويقولون سيغفر لنا وإن ياتهم عرض مثله يأخذوه. ألم يوخد عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. Unsere Zeit ist die Zeit, wo die Muslime, leider viele Muslime, entfernen sich von dem Koran. Wer liest den Koran täglich? Wer handelt nach dem Koran? Das ist die Zeit, worüber Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, es wird die Zeit kommen, wo der Koran nicht unter dem Hals gehen wird. Das heißt nur vom Hals und dem Mund. Aber im Herzen gibt es nicht. Wir sehen, die Charaktereigenschaften von vielen Muslimen, entsprechen sie das, was in dem Koran ist? Nein. Möge Allah uns alle auf seinen geraden Weg recht leiten. Möge Allah uns zum Koran wiederbringen. Möge Allah den Koran in unseren Herzen reinmachen. Amin, amin. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. روى الدارمي في سننه عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: سيبلى القرآن، يعني سيذهب، سيموت، سيختفي، سيبلى القرآن في صدور أقوام كما يبلى الثوب فيتهافت، يقرؤونه لا يجدون له شهوة ولا لذة، يلبسون جلود الضأن على قلوب الذئاب، أعمالهم طمع لا يخالطه خوف، إن قصروا قالوا سنبلغ، وإن أساءوا قالوا سيغفر لنا، إنا لا نشرك بالله شيئا. الدارمي überliefert in seinen Sunan, dass Muad ibn Jabal gesagt hat: Der Koran wird eines Tages weggehen, für immer weggehen. Er wird eines Tages kommen, die Zeit kommen, wo er weggeht und zerstört wird, also und hochgehoben wird, genauso wie der Stoff auch zerstört wird. Und dann beschreibt er die Leute am Ende der Zeit. Kommen die Leute, sie lesen den Koran, sie finden dabei keine Lust und kein Spaß. Und kein Geschmack in ihrer Lesung. Sie ziehen sich mit Lederkleidung, aber ihre Herzen sind die Herzen von den Wölfen. Ihre Taten sind nur das Streben nach Dunya und Hoffnung auf Dunya. Wenn sie wenige Taten machen, sie sagen, wir werden trotzdem gute Stufen erreichen. Und wenn sie Sünden begehen, dann sagen sie, es wird uns vergeben. Wir machen ja keinen Schirk. لا إله إلا الله. أختم قولي بعد أن أختم قولي بكلام ابن القيم: أيها الإخوة الأفاضل، إنا نعيش عصر تحدي كبير لهذه الأمة، وهذه الأمة ضربتها القاضية ليست في القنابل النووية ولا في الأسلحة التي تهتك بالمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. الضربة القاضية لهذه الأمة حينما ينزع القرآن من قلبها ومن بيوتها ومن تربية أبنائها. ها هو ذلك العدو الكافر الحاكم الفرنسي في الجزائر، حفظ الله ورعاها، في ذكرى مرور 100 سنة على استعمار الجزائر. والجزائر كما تعلمون البلد الذي استعمر أكثر من 130 سنة. هذا العدو يقول بحرف: إننا لن ننتصر على الجزائريين ما داموا يقرؤون القرآن ويتكلمون العربية، فيجب أن نزيل القرآن العربي من وجودهم ونقتلع اللسان العربي من ألسنتهم. إنها قولة ماكر عرف من أين نؤتى. نؤتى من مصدر عزتنا، من دستورنا، وهو القرآن. وها هو حالنا، تعرفونه، ها هي دولنا الإسلامية مشتتة مفرقة، إخواننا يقتلون في فلسطين وفي العراق، وكل بلد له شأنه الخاص وسياسته الداخلية. وأقول أنا ليس لي شأن بالفلسطينيين، وليس لي شأن بالشيشانيين، وليس لي شأن بالعراقيين. هذا سببه بعدنا عن الله وتشبتنا بالدنيا. يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى القصعة. قالوا: أو من قلة نحن يا رسول الله؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غساء كغساء السيل. ولينزعن الله المهابة من قلوب عدوكم، وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا، حب الدنيا وكراهية الموت. ليبغيدا أين militärischen Führer in Algerien. Algerien, die über 130 Jahren kolonialisiert wurde von den Franzosen in unserem Jahrhundert. Er sagte, nach 100 Jahren von Kolonialzeit, er sagte, der Feind Gottes, guckt ihr, was er sagt. Wir werden die Algerier nicht gewinnen, solange sie den Koran noch lesen und solange sie noch arabische Sprache in ihrer Zunge noch haben. Deswegen, wir müssen als erstens diesen arabischen Koran von ihren Reihen rausbringen. Und wir müssen zweitens ihre Zunge, das heißt die arabische Sprache, von ihrer Zunge wegnehmen. Warum sagt er das? Weil er weiß, dass die Stärke dieser Nation nur vom Koran kommt. Wallahi, wir ohne Koran sind wir zerstreut. Und da ist unsere Lage in der Welt. Guckt mal, unsere Länder sind kolonialisiert. In Irak, in Palästin und auch in Tschetschenien und anderen Ländern. Diese Länder sind kolonialisiert. Und alle islamischen Länder können Hand in Hand machen. Und dass sie eine Lösung für diese Länder und für unsere Brüder nehmen. Aber jeder sagt, ich. Es geht uns und unserem Land gut. Es interessiert mich nicht, was den Palästinensern angeht. Es interessiert mich nicht, was in Irak geschieht. Solange mein Land die Sicherheit und die Ruhe hat. La ilaha illallah. Das ist ein Zeichen, dass wir den Koran nicht mehr praktizieren und dass wir nicht danach richten. Akhtimu qawli bi kalam ibn al-Qayyim. Kalam jamil. Fi kitabin jamil. سماه الفوائد وكله فوائد قال وهجر القرآن أنواع. اسمعوا هذا الكلام. هجر القرآن ماشي فقط تهجر القرآن ما تقرأ فقط، مو هذا هو هجر القرآن، لا، هجر القرآن أنواع. أحدها هجر سماعه والإيمان به والإصغاء إليه. هو هجر السماع. في ناس ما يسمع القرآن، لا كاسيت ولا من عند مقرئ، دائما أغاني ولا نكت ولا شيء. أما القرآن هذا الهجر الأول، هجر سماعه. ثانيا هجر العمل به والوقوف عند حلاله وحرامه. وكم من الناس يسمعون القرآن ويصغون إلى القرآن لكن أعمالهم أبعد ما يكون عن حدود القرآن وعن تعاليم القرآن. يعني الهجر الثاني هجر العمل به والوقوف عند حلاله وحرامه وإن قرأه وآمن به. والثالث هجر تحكيمه والتحاكم إليه في أصول الدين وفروعه واعتقاد أنه لا يفيد اليقين. هجر التحاكم بالقرآن، الحكم بما أنزل الله. إن الحكم إلا لله أفحكم الجاهلية يبغون. الحكم لله. هجر التحاكم إلى القرآن. والرابع حتى إذا سمعته وعلمته وقرأته، لكن في هجر آخر، هجر تدبره وتفهمه ومعرفة ما أراد المتكلم به منه. التدبر، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. والسادس هجر الاستشفاء والتداوي به في جميع أمراض القلوب وأدوائها، فيطلب شفاء دائه من غيره. تجد أحدنا مرض مرضا نفسيا، عوض أنه يمشي يعالج نفسه بالقرآن وبالتوبة وبالرجوع إلى القرآن، تجده يحوم حول أطباء النفسيين، فقط أطباء النفسيين، لا حول ولا قوة إلا بالله. إخواني الكرام، إن شاء الله تعالى أختم في كلمتين اثنتين للإخوة المتكلمين بالألمانية، هم أبناؤكم وإخوانكم، عشان ما تزعلوا علي. هذا الكلام الأخير لازم نقوله لهم. لازم نترجمه باللغة الألمانية ثم أنهي إن شاء الله. ابن القيم erklärt in der Zeit, wo die Menschen sich vom Koran entfernen, es gibt fünf Arten, fünf Weisen, wie man sich von dem Koran entfernt. Die Entfernung von dem Hören und Zuhören. Es gibt Leute, die hören gar nicht den Koran. Die zweite Art, sie entfernen sich von der Sache, dass sie danach leben, nach den Taten, nach Haram und Halal gehen. Drittens, dass sie sich davon entfernen, den Koran als Richter zwischen ihnen zu nehmen. Viertens, dass sie sich davon entfernen, im Koran nachzudenken und diesen Sinn zu begreifen. Und fünftens, dass sie sich davon entfernen, wenn man im Herzen krank ist, und sie meinen damit Mangel des Glaubens, dass sie die Heilung im Koran suchen. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا ضالا إلا هديته ولا مسافرا إلا بلغته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها. اللهم اغفر لنا في يومنا هذا أجمعين. اللهم اغفر لنا في يومنا هذا أجمعين. اللهم ارحم والدينا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم من كان فيهم حيا فأحيه على الإيمان، ومن كان فيهم ميتا فتغمده برحمتك وأسكنه فسيح جناتك. اللهم رد بشبابنا إليك ردا جميلا. اللهم رد بأمتنا إلى القرآن ردا جميلا. اللهم يا رب فهمنا القرآن، اللهم علمنا منه ما جهلنا، اللهم ذكرنا منه ما نسينا، اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا ممن يقيم حدوده، اللهم اجعلنا ممن يقيم حدوده، اللهم لا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده، اللهم لا تجعلنا ممن يضيع حدوده، اللهم اجعلنا ممن يعيشون على حلاله وحرامه. اللهم يا ربي وارحمنا بالقرآن، اللهم وشفعه فينا، اللهم وشفعه فينا، اللهم وشفعه فينا. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم كن مع إخواننا في العراق وفي فلسطين وفي الشيشان وفي أفغانستان وفي الصومال وفي كل مكان. اللهم أعن إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم كن معهم ولا تكن عليهم. اللهم يا رب أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل الظلم والعصيان، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى عن المنكر. اللهم أبرم لنا أمر رشد. اللهم يا رب وحد صفوفنا، اللهم وحد صفوفنا واجمع على الحق كلمتنا. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل عليه في الآخرين، وصل عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.